بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الصلاة أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذن الباب الثالث من النواسخ ما يدخل على ما أصله مبتدأ وخبر وينسخ حكمه ويعطيه حكما جديدا ألا وهو النصب. المبتدأ والخبر أصلهما مرفوعان ينسخ الرفع ويعطي حكم النصب، يعطي حكم النصب على المفعولية، فيكون المبتدأ مفعولا أولا ويكون الخبر مفعولا ثانيا. عنوان هذا الباب هو ظن وأخواته. ما يذكر عند النحاة من أفعال لهذا الباب، ما يذكر من أفعال لهذا الباب عديد وكثير، يقسمونه إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام. يعني يقولون هذه الأفعال إما هي أفعال القلوب أو أفعال التحويل والتصير، ثم يقسمون أفعال القلوب إلى قسمين، أفعال اليقين وأفعال الظن. في الأقسام التي تنقسم إليها أفعال القلوب قد نرى بعض الأفعال المشتركة، يعني نرى مثلا ظن تذكر مع أفعال القلوب التي هي لليقين وتذكر مع أفعال القلوب التي هي للظن، علما قد تذكر مع اليقين وقد تذكر مع الظن، درى قد تذكر مع اليقين وقد تذكر مع الظن، وذلك بحسب المعنى الذي تريده، رأى قد تذكر مع اليقين وقد تذكر مع الظن. فمثلا الآية التي مرت معنا البارحة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، في رؤيا الناس المتحدث عنهم رأى بمعنى ظن، في رؤيا الله عز وجل نحملها على رأى بمعنى تيقنا، فحينئذ يرتفع الإشكال. نعم قد يأتي الإشكال فيما لو فسرنا الرؤيا بالظن، حينئذ لا يمكن أن نحمل هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن بعد مراجعة بعض التفاسير وجدت أنهم قد حملوا هناك الرؤية في ونراه قريبة، حملوها على اليقين ولم يفسروها بالظن. هذه الأفعال ظن، رأى، حسب، بعد، خال، درى، زعم، علم، وجد، كل هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وإن كنا قد وضعنا في جملة معترضة أو بين هلالين كلاما قلنا فيه لم يلتزموا دائما في أن ما تنصبه هذه الأفعال على أنه مفعول أول ومفعول ثاني لابد وأن يكون أصله مبتدأ وخبرا، فقد تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. إلا أن العنوان العام لهذا البحث هو أن ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هذه الأفعال قلنا حكمها أنها تنسخ، فهذا حكم لها. ثم يذكر المصنف حكمين آخرين لهذه الأفعال. إذن حكمها الأول أنها تعمل النصب في المبتدأ والخبر، فترفع رفع المبتدأ وترفع رفع الخبر وتصير المرفوع إلى منصوب في المبتدأ والخبر. هذا حكم. يقول المصنف لهذه الأفعال حكمان آخران، الأول هو الإلغاء والثاني هو التعليق. الإلغاء كما يقال المكتوب يقرأ من عنوانه، ألغيت هذا الشيء أي أعدمته، فتارة هذه الأفعال تعدم وإعدامها يكون بلحاظ عملها، وأخرى فيسمى إلغاء، وأخرى لا تعلق هذه الأفعال على العمل. فمثلا قد يصدر القاضي في المحكمة حكما على المتهم إلا أن الحكم يكون معلقا، فيقال مثلا حكم بالسجن المؤبد مع وقف التنفيذ، تنفيذ الحكم معلق واقف نتوقف فعلا في تنفيذ الحكم. يعني احمل ثيابك واذهب إلى بيتك، عندما نريد أن نسجنك سجن المؤبد نأتي بك، أما الآن فهذا الحكم معلق. النجوم تنير السماء في الليل، عندما تطل الشمس تعلق إنارتها، بمعنى أنها تحجب تلك الإنارة لكن لا تعدم نورها، لا تلغي نور النجوم. فالنجم منير في الليل وفي النهار، كما هو منير في الليل هو منير في النهار. القمر كما هو منير في الليل هو منير في النهار، لا يختلف حاله بين الليل والنهار من حيث الإنارة، فنوره واحد. غاية الأمر أنه عندما يسطع في السماء نور أقوى من نوره لا نلتفت، لا نستطيع أن نرى نوره بعد ذلك، يغطي نور الشمس على نوره فيكون نوره موجودا، إلا أن الاستفادة منه معلقة ومتوقفة على زوال المانع من رؤيته وهو نور الشمس. فإذا زالت الشمس استفدنا من نوره، وإذا أشرقت مرة أخرى علقت الاستفادة من ذلك النور. نفس هذا الكلام يجري معنا هنا، نقول ظن وأخواتها تارة يلغى عملها وأخرى يعلق عملها. إذا ألغيت فمعنى ذلك أننا نعدم ذلك العمل ونزيله، لا يبقى لها أي عمل. ومرادنا من أنه لا يبقى لها أي عمل أي أنها لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل، فما يأتي بعدها لا يكون منصوبا لا لفظا ولا محلا، هذا في الإلغاء. وأما في التعليق فنقول إذا جاء ودخل مانع على الجملة التي بين أيدينا، إذا أشرقت الشمس في الجملة التي بين أيدينا تحجب نور ظن وأخواتها، تحجب عملها عما بعدها، فظن تعمل فيما بعدها النصب، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. إذا أشرقت شمس في جملتنا التي بين أيدينا تمنع هذا العمل، تحجب هذا النصب. فإذا إذا حجبت النصب نقول كما أن نور القمر لا زال موجودا في السماء إلا أننا لا نراه، ففي محله منير إلا أنه ليس ظاهرا لنا، نقول ظن وأخواتها تنصب ما بعدها في محله، ما بعدها في محله منصوب إلا أن لفظه يكون مرفوعا، يكون لفظه مرفوعا أما محله فيبقى منصوبا. طيب الثمرة والفائدة من الإلغاء والتعليق. في الإلغاء لو عطفنا فإننا سوف نعطف دائما على مرفوع ما بعد، سيكون مرفوعا مثلا، سنعطف دائما على حالة واحدة. في التعليق سنعطف على محل، في التعليق سنعطف على محل. المصنف استفاد من موضوع العطف للاستدلال على كون المحل ما زال منصوبا، فقال إذا لاحظنا بعض كلمات العربي في هذه الموارد التي سوف نذكرها، أي في الموارد التي تعلق فيها ظن وأخواتها عن العمل، إذا لاحظنا تلك الموارد نرى أن بعض الشعراء قد جاء بها في مورد ينبغي أن تكون معلقة، يعني مقتضي التعليق موجود، وجاء بعاطف ثم جاء بمعطوف منصوبا، فنستدل من خلال نصب المعطوف على أنه يوجد معطوف عليه منصوب، لأن العطف ماذا يفعل؟ يأتي بحكم الإعراب من السابق ويعطيه للاحق، فإذا أعطاه النصب فمعنى ذلك أن ما قبله منصوب. لكن لو نظرنا إلى ما بعد ظن أو إحدى أخواتها مما قد علق عمل ظن أو إحدى أخواتها عنه نراه مرفوعا في اللفظ. فإذا كان مرفوعا في اللفظ فلا بد أن نحكم على أنه منصوب في المحل، ولذلك انتقل النصب منه كمعطوف عليه إلى المعطوف. الآن بقي أن نذكر هذه خلاصة ضابطة الإلغاء والتعليق والدليل على التعليق. يبقى أما ما هي الضابطة للإلغاء؟ متى نلغي ومتى نعلق؟ الإلغاء متى يكون والتعليق متى يكون؟ يقول المصنف يكون الإلغاء في مقامين وموضعين، حيث إن لظن أو إحدى أخواتها أحد محلات ثلاثة، فإما أن تقع في أول الجملة، وإما أن تتوسط بين معموليها، وإما أن تتأخر عن معموليها. ظن وأخواتها إما أن تتقدم على معموليها، وإما أن تتوسط بينهما، وإما أن تتأخر عنهما. فتارة نقول ظننتك قائما، وأخرى نقول أنت مثلا ظننت قائما توسطت، أنت ظننت قائما. وثالثة نقول أنت ظننت قائم أو إياك ظننت قائما توسطت، وثالثة نقول أنت قائم ظننت أو إياك قائما ظننت. فنرى أنها في الجملة الأولى قد تقدمت، في الجملة الثانية قد توسطت، في الجملة الثالثة قد تأخر. ظننت كقادما إياك، لكي نلتزم فعلا بالنصب، إياك ظننت قائما، ظننت إياك إياك ظننت إياك قائما. فلظن وأخواتها مواضع ثلاثة، إما أن تتقدم على المفعولين، أو تتوسط بينهما، أو تتأثر عنهما. أما إذا تقدمت وهو الأصل، فهنا يقول المصنف تعمل قطعا، تعمل قطعا، وإن كان سيبرز لنا خلافا فيها، وإن كان المصنف سيذكر لنا خلافا عن الكوفيين في ما لو تقدم، إلا أننا الآن نبني على مقولة المصنف، فنقول تعمل إذا توسطت. يأتي عندنا بحث الإلغاء، فيجوز لك إلغاؤها ويجوز لك تعليقها. والشيء المهم الذي ينبغي أن نشير إليه في المقام أن الحكم الذي نذكره هو حكم الإلغاء، وحكم جائز وليس حكما واجبا. حكمنا الذي نذكره هنا هو حكم جائز وليس حكما واجبا. الإلغاء جائز، فحينئذ نستنتج أنه يجوز لك أن تبقيها على عملها متقدمة متوسطة ومتأخرة، ويجوز لك أن تلغي عملها متوسطة أو متأخرة. يجوز لك فيها عند التوسط والتأخر أن تلغي عملها. الكوفيون ذهبوا إلى أنه يجوز لك الإلغاء عند التقدم. إذا توسطت يجوز لك الإلغاء. ما معنى الإلغاء؟ أنك أن تبطل عمل في اللفظ وصف المحل.
فإياك إن أبطلنا النصب إلى أي شيء تتحول؟ إلى مرفوع، إلى أصل في يد، فنقول أنت، نحولها إلى ضمير رفع. ظننت بطل عملها عن قائما، نحول قائما إلى مرفوع قائما. فيجوز لك أن تقول إياك ظننت قائما، فيجوز لك أن تقول أنت ظننت قائما. في المتأخرة نفس الكلام، نحول المنصوبات إلى مرفوعات، أنت قائم وضع الكلام بينهم. هل إذا توقف هل الأعمال لها أرجح
أم الإلغاء أرجح؟ بما أنهما جائزان، أيهما أرجح من الآخر، الإعمال أم الإهمال؟
إذا تأثر يجوز إلغاؤها وإهمال عملها في اللفظ والمحل،
ويجوز إعمالها، إلا أنه أيهما أرجح، الإعمال أم الإهمال؟ أمران جائزان لكن أيهما أرجح؟ لأنه في ضمن دائرة الجواز يوجد عندنا واجب، ويوجد عندنا مستحب، ويوجد عندنا مباح، يتساوى فيهم الطرفان، لك أن تفعل ولك أن تترك. نفس الكلام يمكن أن نطبقه هنا. في السورة الأولى إذا تقدم قال بالوجوب، وجوب الأعمال. في السورة الثانية قال
يستحب.
هل الأعمال أم الإهمال؟ قال يستحب الأعمال. الأرجح الإعمال. في الصورة الثالثة الأرجح الإعمال. كلما ابتعدت عن معموليها كلما ضعف عملها، ولذلك
كانت في الصورة الأخيرة
راجحة الإهمال. ومن أحكام هذه الأفعال أنها يجوز فيها الإلغاء والتعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن لفظ الإلغاء على في الدول بين أبناء الشعب الواحد، خصوصا في بين الأحزاب، يستعمل في بعض الدول وبكثرة، تشن حروب من أحزاب ضد أحزاب أخرى تحت عنوان حرب الإلغاء. الآن مثلا تشن حرب الإلغاء على التيار الصدري في العراق، يريدون أن يلغوا هذا التيار من الوجود. منذ سنوات مثل سنة 83 85 87 شن حرب الإلغاء على حزب الله في لبنان. في تلك الفترة كان المطلوب أن يلغى هذا الحزب من الوجود، فالإلغاء تشن بعنوان حروب في بعض الدول. هنا أيضا في علم النحو تشن حرب على معمولي ظن تحت عنوان حرب الإلغاء، فيجوز لك إلغاؤها، حكم شرعي فتوى، يعني يجوز لك أن تفك دمها ويجوز لك أن تبقيها على قيد الحياة. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لتوسطها بين المعمولين أو تأخرها عنهما. إذن متى تشن حرب الإلغاء؟ إذا توسطت أو تأخرت. إذا توسطت أو تأخرت حينئذ تكون من الطائفة الباغية، يجب قتالها حينئذ، أو يمكن أن تعفو عنها. فإذا كانت على الأصل المصنف على أنه لا تلغى، إذا تعدت وتجاوزت مفعولها الأول، حينئذ تجاوزت حدودها، فيجوز لك أن تحكم عليها بالإلغاء. فكيف بها إذا تعدت وتجاوزت حدين، حد المفعول الأول وحد المفعول الثاني؟ فإذا لتوسطها تجاوزت حد المفعول الأول، أو تأخرها تجاوزت حد المفعول الثاني أيضا فضلا عن حد المفعول الأول. مثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالإعمال، هنا أعملت لم تلغى. ويجوز زيد ظننت عالما، لاحظ مثال توسطها زيدا ظننت عالما، ماذا قال بعدها؟ ويجوز، يعني وكأنه يريد أن يقول لك الأصل فيها إذا تجاوزت حدا أن لا تقتل، أن لا تقتل كمرتكب بعض الكبائر، مثلا شارب الخمر أول مرة ينهى، في المرة الثانية ينهى، في المرة الثالثة ينهى، في الرابعة يقتل. لابد أن يتجاوز الحد لأكثر من مرة حتى ينهى ويقتل. هنا نفس الكلام، إذا تجاوزت حدا واحدا لا تقتلها، نهي بالمعروف، نهي بالمعروف، نهي عن المنكر وأمر بالمعروف، نعم تعذر. التعذير هنا في المقام أن نهددها بالإلغاء، أن نجوز فيها الإلغاء، كما في مثلا المتجاهر بالفطر يجوز غيبته، لا يقتل لكن تجوز غيبته، فهنا نجوز فيها شيئا ما. ويجوز زيد ظننت عالم بالإهمال. قال الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. اللؤم أصل الكلام، اللؤم والخور في الأراجيز. اللؤم مبتدأ، الواو عاطفة، الخور معطوف على المبتدأ في جار، والأراجيز ماذا؟ مجرور. الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المفتقر أو الفقر. جاءت خلا ودخلت على الجملة، ثم فصارت الجملة هكذا: وخلت اللؤم والخور في الأراجيز. اللؤم مبتدأ أول، عفوا مفعول أول، في الأراجيز في محل مفعول ثاني، فمسد المفعول الثاني، ثم خلت اللؤم في الأراجيز، توسطت بين المفعولين. طبعا وهنا يوجد تقديم وتأخير في المبتدأ والخبر، اللؤم والخور في الأراجيز، في الأراجيز اللؤم والخور، الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر، توسطت بين هذين المفعولين. لما توسطت أهملها الشاعر بدليل أنه رفع اللؤم من خلال المفعول الثاني الذي هو في الأراجيز، ما سد مسد المفعول الثاني لا يمكننا استكشاف أي شيء لأنه جر ومجرور، في محل سد مسد مفعول منصوب لم تظهر عليه أي علامة، نعم ما يمكننا أن نستفيد منه هو اللؤم لأن العلامة ظاهرة عليه وهو مرفوع، فنعلم أنه قد ألغاها. إذا ألغاها نعلم جوازا الإلغاء على أقل التقادير، يمكننا أن نستنبط حكما نحويا من هذا العمل الذي فعله الشاعر وهو جوازه، كما أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا فعل فعلا أقل ما يمكن أن نستنبطه من فعله عليه السلام أن هذا الفعل جائز، هذا أقل ما يمكن أن نستنبطه. نعم قد نستنبط أكثر من ذلك أنه واجب، فالمعصوم تارة يشرب الماء عليه السلام وتارة يصلي، الصلاة جائزة قطعا لأن المعصوم فعلها، وشرب الماء جائز قطعا لأنه عليه السلام فعله، لكن هل أحدهما واجب والآخر مباح أو مستحب؟ هذا يحتاج إلى استئناف بحث، لكن أقل ما يمكن أن نستنبطه هو الجواز. الشاعر الذي يحتج بقوله بمنزلة المعصوم عليه السلام في اللغة، فأقل إذا ارتكب شاعر يحتج بقوله فعلا فأقل ما يمكن أن نقول فيه أنه جائز. نعم هلأ الجواز مثلا عندنا في مثل هذه الموارد تارة يكون جوازا على حد الشذوذ لأنه جائز لم يرتكب خطأ، وأخرى يكون هذا الجواز على حد مثلا الفصيح، وأخرى يكون على حد الأفصح، وأخرى يكون هو المتعين والواجب. فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع، في موضع رفع، لأنه في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ، لأنه خبر مقدم. طيب لماذا أعرب اللقم مبتدأ وفي الأراجيز خبر، ولماذا لم يعرب مفعول أول ومفعول ثاني؟ لأن الشاعر لم يعملها، علقها عن العمل ملغيا عملها مش بس معلقا. طيب وألغيت تلت لماذا؟ لتوسطها، اللام للتعليل، يعني لأنها توسطت ألغيت. هل الوجهان سواء، الإلغاء والإعمال سواء أم لا؟ فيه مذهبان، جماعة من النحاة قالوا إنهما سواء، وجماعة قالوا لا، الإعمال أرجح. ومثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت. لاحظ هون عكس الأمثلة، في التوسط بأي شيء ابتدأ بالنصب، زيدا ظننت عالما، ويجوز زيد ظننت عالما، ليرشدنا إلى أنه إن أردت أن لا تقول بمقولة التساوي بين الوجهين فالمقولة الأخرى أرجحية الإعمال على الإهمال، بدأ بالإعمال ثم تنزل إلى الإهمال، زيدا ظننت عالما، زيد ظننت عالم. هنا بالعكس، لأن الحكم بالعكس، الإهمال هنا سيكون أرجح، فيقول زيد عالم ظننت بالإهمال وهو الأرجح بالاتفاق، ويجوز زيدا عالما ظننت بالإهمال. قال الشاعر القوم في أثري ظننت. القوم في أثري مبتدأ وخبر، القوم مبتدأ في أثري جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر. القوم مستقرون في أثري، القوم استقروا في أثري، يعني هم يتعقبونني. ظننت أصل الكلام ظننت القوم في أثري، القوم مفعول الأول في أثري سد المفعول الثاني، إلا أنها هنا قد تأخرت عن المفعولين فقام الشاعر بإلغاء عمله فقال القوم. ويجوز أن نقول القوم في أثري ظننت. فالقوم مبتدأ وفي أثري في موضع رفع على أنه خبر للقوم، وأهمل الظن لتأخرها عنهما. بقي الصورة الأولى التي هي عن نص الأصل، ومتى تقدم الفعل ظن أو إحدى أخواتها على المبتدأ والخبر معا جاء على الأصل لم يجوز الإهمال، الإهمال غير جائز. لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع خلافا للكوفيين، فالكوفيون جوزوا فيه متقدما أن يهملا. بعض الشواهد الواردة عن العرب، في بعض الشواهد التي وردت عن العرب ورد فيه هذا الفعل، وما بعده قد رفع ولم ينصب. البصريين والجماعة الذين ذهبوا إلى الإعمال جاءوا بتأويلات وتقديرات في تلك الأبيات، قدروا ضمير شأن محذوف أعربوه على أنه هو المنصوب، وأعربوا الجملة التي بعده على أنها مبتدأ وخبر. فمثلا ظننت زيد قائم، فقالوا ظننت عاملة، طيب أين مفعولها الأول؟ قالوا ضمير شأن محذوف. طيب أين مفعولها الثاني؟ قالوا زيد قائم مبتدأ وخبر والجملة الاسمية في محل رفع، في محل رفع مفعول ثاني. لا لا، لكل وجهه. الاعتبار يساعد على ما ذهب إليه البصريون، لأنها جاءت على الأصل، فلماذا نحرمها من العمل؟ نعم، هنا طبعا هذا الكلام لماذا نحرمها من العمل ولماذا لا نحرمها، هذه فلسفات لا تغني من الحق شيئا. الكوفي في النهاية يقول لك أنا وجدت بيتا من الشعر عن العرب أو كلاما عن العرب الذين يحتج بقوله، يقول ظننت زيد قائم، ماذا تفعل به؟ يقول له البصري أول، يقول له الكوفي عدم التأويل أولى من التأويل. أنا إن استطعت أن لا أؤول ويكون المعنى صحيحا وسالما لماذا أؤول؟ فمن كلام ذلك العربي الذي يحتج بقوله الذي لم يرفع فيه ولا مشكلة أساسية في المقام، لماذا إذن نؤول نلتزم بعدم التأويل ونسن من كلامه قاعدة تقول بجواز الإهمال حتى وإن كانت متقدمة؟ البصري وكأنه قد اعتقد في مرحلة مسبقة أنها إذا تقدمت يجب أن تعمل، إذا تقدمت يجب أن تعمل بهذه النظرة وهذه الخلفية. أطلع على كلام العرب لما قرأ كلاما عنهم مرفوعا بعد تقدمها على معموليها لجأ إلى التأويل. لماذا؟ لأنه من قبل قال بوجوب الإعمال. طب ما دليلك هنا؟ البصري يجب أن يسأل حينئذ ما دليلك على أنها يجب إعمالها إذا تقدمت؟ ظاهره هكذا خلافا للكوفيين، والحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للمبارح الشخص طرح سؤال أنه في لا حول وقوة عندما نعطف قال في الثاني يجوز لنا الرفع ويجوز لنا النصب. شيخ صالح طرح أنه لماذا لا يجوز لنا البناء؟ لا حول وقوة وقوة، لماذا لا نقول وقوة؟ الظاهر أن الإجابة عليه هي أن العطف يحضر الإعراب الذي يقابل البناء ولا يحضر البناء. ولذلك مثلا وشبهوا أو نظروا لهذا بالعطف على جمع المؤنث الثالث، فمثلا خلق الله السماوات والأرض فأحضر إليه الحكم وهو النصب ولم يحضر معه الكسرة، فأحضر له الحالة الإعرابية. وهناك الإعراب الذي يقابل البناء هو النصب، فيعطيه نصبا ولا يعطيه بناء. وحاولوا أن يستدلوا عليه بأنه البناء يحتاج إلى مسوغ، المسوغ مثلا عند ابن مالك هو دنوه من الحرف لشبه من الحروف مذنب. وهنا غاية ما يأتي به حرف العطف ماذا؟ هو الإعراب، ولا يأتيه بشبه الحرف. وإذا لم يأته بشبه بوجه شبه للحرف إذن لم يأته بوجه للبناء فلا يبنى معه. والحمد لله.